جاهز؟
ايوه تمام.
واحد اثنين ثلاث يلا.
ايه احنا كده بنسجل؟
اه يلا يلا.
انا عندي استعداد هيكون بودكاست عقاري جميل جدا.
اهلا وسهلا بكل الناس اللي بيسمعونا في ايجيبت ري ستيت بودكاست. منصب المدير التنفيذي واحد من اهم المناصب الاداريه الحساسه شويه في الشركات عموما وفي القطاع العقاري بالتاكيد. مهام المنصب ده اغلبيتها بتكون على استراتيجيك ليفل في كل الامور المتعلقه بخطط الشركه، مشاريعها، الاشراف على تنفيذها. بيكون عنده مسؤوليه اساسيه قدام اعضاء مجلس الاداره عن جوده الشغل، عن الربحيه، عن مدى دقه تنفيذ المشاريع ومدى دقه تنفيذ الخطط بتاعه الشركه. نقدر نقول بشكل واضح ان هو بيكون القائد المباشر للشركه، وتحت ده عدد كبير من المهام اللي بيكون مسؤول عنها، وطبعا تختلف من شركه لشركه حسب مجال اختصاصها وحجم عملها وعدد الموظفين فيها. النهارده احنا بنستضيف شخص مميز جدا، انا شخصيا سعيد بصداقته، بيدير واحده من اقدم واكبر شركات تصوير عقاري في مصر. متاكد ان شاء الله دي هتكون حلقه مفيده جدا للقطاع العقاري، فاستنونا.
انتم دلوقتي بتسمعوا ايجيبت ريل استيت بودكاست. ايجيبت ريل استيت بودكاست.
رجعنا لكم تاني ومعانا مستر كريم زين، سي او اوف كولد ويل بانكر. اهلا وسهلا يا فندم.
اهلا يا علي، ازيك؟
ازي حضرتك؟
كل المستمعين،
انا سعيد جدا جدا ان انا موجود معاك النهارده، وميرسي قوي ان انت اديتنا الفرصه ان احنا نكون موجودين معاك، وشكرا على استضافتنا في كولد ويل النهارده.
شكرا يا علي، حاجه تشرفنا.
هسالك السؤال الاول اللي انا دايما معتاد اسال في ضيوفي، مين مستر كريم زين؟
تمام، أنا اسمي كريم زين، أنا متزوج وعندي ولد وبنت نور وعلي زين. أنا ابتديت في مدرسة بورسعيد في الزمالك اللي منها كل أصحابي دلوقتي، يعني حلاوة بورسعيد سكول إن كان فيها نخبة جميلة جدا من الناس والأصدقاء اللي لسه لحد دلوقتي إحنا أصدقاء. خلصت آخر سنة في الولايات المتحدة في تكساس، خدت الهاي سكول دبلومة من خلال تبادل ثقافي اسمه AFS، ودي كانت تجربة جميلة جدا تعلمت منها كتير. وبعد كده التحقت بالجامعة الأمريكية، درست إدارة أعمال واقتصاد. والحقيقة لما بفكر في أيام الجامعة أنا يمكن أقول إن أنا تعلمت في اتحاد الطلبة بتاع الجامعة والنشاطات اللي كنت متحمس شوية، النشاطات اللي أنا عديت فيها أكتر ما تعلمت من الدراسة، وكانت تجربة مفيدة جدا في الجامعة الأمريكية يعني واتحاد الطلبة بتاع الجامعة الأمريكية. خلصت الجامعة وكان حظي كويس إن أنا التحقت بشركة بروكتر أند جامبل أول 9 سنين من حياتي. اشتغلت في السعودية وفي إنجلترا، وكنت في الماركتينج، وكنت دايما ببقى مسؤول على براندات مختلفة، لحد ما جالي الفرصة ان انا اروح بروكتر اند جامبل في انجلترا، وكنت ماسك هيد اند شولدرز بالذات اكروس يوروب. فدي كانت تجربة كويسة جدا، تعاملت فيها مع كل التيمز في كل البلاد في اوروبا. ورجعت بعد كده السعودية كماركتينج دايركتور، كنت بقود الهيلث اند بيوتي كير، ودي مجموعة من البراندز. وهنا خلصت الجيرني بتاعت بي ان جي، واشتغلت مع الدكتور احمد هيكل في مشروع اسمه فنون، وده كان تجربة جميلة جدا، لان انا كنت طالع من مالتي ناشنالز بفكر المالتي ناشنال، وكان مهم ان انا اطلع للعالم الحقيقي، كان عالم الفن وقتها. فبدل لما كنت بسوق بير بلس او تايد او اريال، بقيت اسوق عمرو دياب وهنيدي وخلافه. فكانوا سنتين كويسين ان الواحد يكتشف العالم اللي هو خارج المالتي ناشنالز. بعد سنتين البروجكت خلص واتباع اللايبري ومعظم الاسيتس بتاعت الشركه لروتانا الوليد بن طلال. والتحقت بعديها بامريكانا، ودي كانت very long journey، 14 سنه في امريكانا ما بين ماركتينج اسايمنتس وجن مانجر اسايمنتس. اشتغلت في الخليج واشتغلت في مصر على شركات مختلفه في الامريكانا، لحد ما امريكانا اتباعت للعبار او لجروب كونسورتيوم من ابو ظبي ودبي. واتجهت بعد كده للكونسلتنسي، اشتغلت برضو with an investment group as a consultant، اللي هما لوراكس كابيتال بارتنرز. برضو اتعلمت كتير قوي الحقيقة، يعني ربنا اكرمني ان كل الستيشنز او كل المراحل اللي انا عديت فيها كان فيها تجربة كويسة وليرنينجز كتير. اشتغلت معاهم لوراكس كابيتال بارتنر، اشتغلت مع الشركات اللي هما بارتنرز فيها to create value لحد اخر محطة وهي كولدويل بانكر. انا initially I came in كبارتنر، وبعد فترة وجيزة I took over الشركة as a CEO. والحقيقة هي سنتين بس انا حاسس ان هما اكتر من سنتين.
انا طبعا هكلمك عن الخطوة دي لان هي خطوة، يعني حضرتك بتتكلم عن رحلة ثرية جدا من مالتي ناشونالز لكونسلتنسيز لفن مزيكا، يعني نتكلم في رحلة يعني ثرية فيها خطوات مش هقول مختلفين قوي عن بعض لكنهم متقاربين في شكل او نوعية الاند يوزر انت بتشتغل معهم اللي انت بتتوجه لهم، لحد ما جت خطوة الاكوايرينج بتاع كولدويل بانكر اند البوزيشن بتاع السي او. عايز اتكلم عن الحتة دي شوية بتفصيل لانه حضرتك ده تشالنج، لانه اكيد شفت في كولدويل، وهنتكلم عن كولدويل طبعا، بس اكيد شفت في كولدويل الحاجة اللي تخليك تسيب كل الاوبورتيونتيز التانية بتاعت الانفستمنت او تستارت حتى نيو بزنس بكل الخبرات الطويله اللي عند حضرتك علشان تو تيك اوفر كولدويل بانك. في حضرتك تقول سنتين، فبنتكلم في رحله سنتين عايز اعرفها من البدايه من اول القرار لحد اليوم اللي احنا فيه.
تمام. يعني هو كانت البدايه ان انا كنت داخل از بارتنر، فهي كانت بتمثل بالنسبه لي فيري جود انفستمنت اوبورتيونيتي. لما درست الانفستمنت اوبورتيونيتي دي شفت قد ايه كود والبانكر في بوزيشن قوي جدا، نظرا لي ان كود والبانكر اول شركه بدات في التسويق العقاري من 20 سنه، واهم من كده ان الشركه تملك اسيتس قيمه جدا، والاسيت الاولاني التي تملكه الشركه وقوه فظيعه هم الناس اللي في كود والبانكر. حقيقة احنا عندنا كوادر وسيلزمن ونون سيلز في كود والبانكر على اعلى مستوى.
شيء بشيء يذكر ان دايما الناس الكويسه قوي والشاطره قوي في ريل ستيت دايما اكس كود والبانكر بصراحه، يعني فدايما بقابل ناس دايما ببقى عارف ان دول اكس كود والبانك، دول طالعين من المدرسه البروفيشنال دي.
صحيح. يعني الحقيقه تاكيدا لكلامك، انا لما لقيت التيمز اللي جوه كود والبانكر بهذا المستوى وهذا القوه ودخلت في المجال، لقيت زي ما حضرتك بتقول بالظبط ان كل الديفلوبرز وكتير من البروكرز عندهم كوادر من كود والبانكر عامله انجازات وعامله اتشيفمنتس قويه جدا. لما حاولت افهم ليه ده، قالوا لي كود والبانكر هي المدرسه، وتكواليفاي كلمه المدرسه احنا بنتكلم على ان اكاديمي شغاله ليل نهار بتدرب التيمز بتاعتها، اهم من كده هو on the job training، واحنا عندنا team leaders وعندنا managers وdirectors بقالهم 10 سنين وبقالهم 15 سنة عندهم الـ DNA بتاع كود والبانكر، وعندهم الـ priority بتاع ان هو يعمل training للـ agent اللي داخله عن قرب. يعني احنا عندنا حتى الـ كود والبانكر sales manual بيدي الخطوات للتيم ليدر يتعامل مع النيو ايجنت ازاي اول 90 يوم. فاحنا عندنا نظام للتمرين ادى الى ان احنا عندنا كوادر كويسه، وادى الى ان الماركت كله يقول علينا المدرسه. احنا مش عاملين كده عشان يبقى اسمنا المدرسه، احنا عاملين كده لان اهم اسد في القطاع الخدمي هو الناس، هم الامبلويز بتوعك، وده اللي مخلينا مختلفين عن بقيه السوق، وده ان شاء الله اللي هينجحنا في المستقبل.
حضرتك قلت في النص او اتكلمنا شويه عن كولدويل، وانا كنت هسالك سؤال عن ليه كولدويل مميزه، يعني ليه انا فاهم ان بقى 20 سنه اقدم شركه كلها، بس الشركات حضرتك عارف بتمر دايما بمراحل ما بين ماتيوريتي ديكلاين اند سو اون، بس احنا كده في 20 سنه، 20 سنه بقى في خبرات متراكمه، بقى في اتغير ادارات وتغير مدارس وتغير ناس، وما زال كولدويل قادرة تحافظ على موقعها دايما في السوق والبراند ايمج بتاعتها في السوق. ليه كولدويل مميزه؟
طبعا كولدويل بانكر هي في القطاع الخدمي، واهم اسيت عندها هو الناس. طيب هو في نوعين من الشركات، في شركه نقدر نقول عليها ماشية بالنظام المؤسسي، وفي شركة أفراد. الشركات اللي بتمشي في النظام المؤسسي بتعتمد على السيستم والبروسس والنظام والرولز اللي بتعيش وبتعيش الشركة معاها وبتخليها تنجح في المستقبل. لو الشركة معتمدة على بعض الأفراد، الأفراد لا تدوم.
في بعض المدارس مستر كريم واسمح لي أقطعك، يعني بيتكلموا عن إنه نو سيستم إز بيتر، يعني أوقات إنه ما نحط السيستم، ما نحطش layers of approvals and so on إز بيتر في مثلا في الأول 3 سنين من عمر الشركة. Is it true؟
يعني أنا بختلف. هو إحنا محتاجين to differentiate ما بين إن يبقى في سيستم، ده مطلوب علشان الشركة تمشي بنظام والموظفين يقدروا يشتغلوا بشكل سهل ومنظم. ده مش معناها ان السيستم يعوق نظام الشغل او يأخر نظام الشغل. احنا بنحط سيستم، بنحط بروسس عشان ينظم الشغل مش عشان يأخره. وده الفرق ما بين اللي بيقول لك
التعقيدات والبيروقراطية والنو سيستم اصلا. فانه يعني في بعض الناس بتؤمن بهذه المدرسة من الادارة، واوقات بيوصلوا بعض النجاحات ولكن يعني النتيجة لا تعني السبب اطلاقا. يعني عايز اخدك لمساحة تانية، وهو سؤال شغلني انا شخصيا. هل شركات البروكرج بتقدم فاليو حقيقية لكل اطراف، العميل والديفلوبر؟ السؤال بشكل تاني، لو صحيت من النوم ما لقيتش شركات بروكرج في السوق، هيحصل ايه في السوق؟
الشركات البروكرج كتير، يعني خلينا نقول احنا الحصر الاخير للشركات البروكرج اللي عندها سجل تجاري احنا بنتكلم فوق 40,000، وانا سمعت الرقم 53,000، الله اعلم. الشركات كترت لان الماركت is very positive وكبير وفي مساحة for more players. المشكلة لما حصل كده ان كتير من الشركات انشئت ومدتش القسط الكافي من البلاننج والتعيينات المظبوطة والتريننج المظبوط والسيستم والبروسس اللي احنا لسه كنا بنتكلم عليه، ونظرا لي ان الماركت دايناميك وسريع ولوكرتيف، يعني ان انا اقدر اعمل فلوس فيه بسرعة، فاصبح كتير من الشركات بتسلك
تمتيشن بتاع الموضوع، يعني
بالظبط هيت اند ران، مفيش البعد هي الشركة ديت السنة دي فين وكمان 3 سنين فين، وايه الاستراتيجيز اللي هتبني الشركة ديت، وايه القرارات والاولويات اللي احنا محتاجين ناخدها.
اي كان تيل، يعني اي كان تيل اللي بيحصل
هيت اند ران مجزي في الشورت تيرم، بس اوفر تايم ما بتقدرش ان انت تبني حاجة فيها الاستمرارية، والاستمرارية مهمة.
لو اتكلمنا هنا عن الشركات اللي بتقدم فاليو، خلينا نتكلم حتى عن التوب ليفل كومبانيز، لو الشركات دي اختفت من السوق ايه التأثيرات اللي ممكن تحصل في السوق؟
شوف الـ 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 السبب ان في بروكر هو ان العميل محتاج يشوف كل الاوبشنز قبل ما يختار الوحدة اللي عايز يشتريها. ساعات واحنا في المجال بننسى ان العميل اللي جاي ده جاي بياخد قرار مصيري، يمكن ساعات بياخده مرة واحدة في حياته.
طبعا
قرار مهم جدا وتكلفته عالية جدا، والمترتب عليه ان انا هعيش فيه يعني سنين وسنين مع اهلي، فده قرار في منتهى الاهمية، مش بيعة سريعة وخلاص. فده بيتطلب ان الكونسلتنت، انا بحب اقول كونسلتنت اكتر من بروكر، محتاج ان هو يفهم ويسمع ويبقى عنده من الذكاء الاجتماعي ان هو يساعد العميل بتاعه زي ما العميل عايز وزي ما العميل بيفكر والستيج اللي العميل فيها والمشاكل اللي عنده واللايف ستايل بتاعه ايه. دي محتاجة وقت ومحتاجة دبث، مش محتاجة ان انا اجري وعايز اخلص البيع عشان البيع اللي بعدها.
محتاجة which questions to ask، يعني اي اسئلة بسألها علشان اوصل لاي ديتا انا عايز اعرفها علشان اقدر ابيلد سولوشن للكلاينت بتاعي. لان في النهاية زي ما حضرتك قلت هو يا وان تايم ديسيجن، يعني فعليا يعني في ناس تاخد القرار ده مره واحده
في العمر
ايا كان بيشتري ايه. بس في النهايه غالبا لو بيشتري فيلا هو ممكن ده في الغالب ده اللي هيبقى مره واحده. لو بيشتري شقه ممكن يبقى مره مرتين ماكسيمم، بيزد على انا بعمل ايه او بتطور ازاي في حياتي. ولو اقل من كده هو فعلا بيبقى مره واحده، هو ده البيت اللي انا هسكن فيه لحد يعني اخر عمر.
تماما.
هاخدك المنطقه دي لسؤال، ايه العوامل لو هندي نصيحه لحد عايز يفتح شركه بروكرج، فايه العوامل اللي هو المفروض تكون موجوده عشان نقول ان الشركه دي على طريق ان هي عندها احتماليه ان هي تبقى شركه ناجحه؟
تماما. هقول لك الاول نظرتي للسوق وهرجع لعدد الشركات اللي بتقوم بدور البروكرج. كتير وكتير من الشركات بتفتح لمدة سنة أو سنتين بتقفل، ففي تيرن اوفر كبير، والسوق بيحصل فيه تصحيح من وجهة نظري إن في تكتلات بتنشأ، لأن لما بيحصل التكتلات ديت أنا ببقى جزء من مجموعة من الشركات، أقدر إن أنا أواكب بقى التغيير وأقدر إن أنا أقدر أشتغل مع المطورين بشكل أحسن وأقدر أعمل التحصيل بتاعي بشكل أحسن وخلافه. التكتلات دي بتحصل من خلال ان شركات كتير بتنضم للتكتل ده او ده او ده. لو انا مش هنضم لاحد المجموعات ديت وعايز اقوم بشركة بروكرج، مش سهلة لان الماركت فراجمنتد جدا، ريد اوشن مليان شركات بينافسوا معايا، فهي عايزة تأسيس مظبوط. اهم ما فيه هو العامل البشري، ان انا اعرف اقدر ان انا اوصل لتيمز او مجموعة من التيمز قوية، احط لهم سيستم محترم، وهنا التكنولوجي بيلعب دور من خلال السي ار ام المظبوط والديتا مانجمنت المظبوطة، يبقى عندي خبرة في التسويق عشان اقدر اوصل للكلاينت واقدر افهم طلباته واقدر تكومينيكيت معاه، و إدارة موارد بشرية بتقدر تنمي العمل البشري اللي عندك. دي الأساسيات بتاعت شركة بروكرج، ودي الأساسيات بتاعت أي شركة على فكرة. بس يعني إيه، ساعات بشوف شركات صغيرة بتبدأ، إحنا مش محتاجين أوبريشن أوي، وهيومن ريسورسز ليه،
وماركتينج ليه، يعني
وماركتينج ليه على رأيك؟ ما إحنا هنعمل كود كولز
ونشتري داتا. يعني عايز اناقش، يعني احنا بنتكلم عن حجم القطاع ان هو حجم ضخم جدا، فبالتالي حجم الفلوس اللي فيه كترت قوي، شكل الكوميشنز اختلفت ومن ارقام معقوله وصغيره الى ارقام خزعبليه بنسمعها. فعايز اناقش معاك مساله الكوميشنز الكبيره حاليا، هل هي مفيده ولا مضره، ولا هي طبيعيه اصلا في حجم السوق او في التطور اللي حصل في السوق اخر 3 4 سنين؟
بشكل عام الكوميشن عالي، وده ليه؟ لأن في عدد مطورين كبير جدا، فأصبح السوق buyer's market أو الزبون هو اللي مش موجود، السبلاي موجود، الديماند أقل شوية. فعلشان شركات المطورين أو الديفلوبرز يقدروا إن هم يشتغلوا بسيل ستراتيجي معتمدة على البروكرز بشكل كبير، كان مضطر إن هو يعلي العمولة. والشركات الكبيرة علت العمولة خصوصا للبروكرز اللي بيقدروا يجيبوا فوليومز عالية عند حدود معينة انا شايف ان هي معقولة. تمام، انت بتتكلم على مطورين كبار ببراندز كبيرة بيقدر يبيع ببريميوم برايس، ويقدر ان هو يشغل معاه البروكر، ان البروكر يوصل ان مبيعات الديفلوبر عنده توصل ل70-80%، فده هو واخد استراتيجية انه هيشتغل مع البروكر وزود 1% زيادة مثلا عن العمولة المعتادة. ده معقول نظرا لظروف السوق. اللي احنا بنقلق منه شوية، وده حصل يمكن في العاصمة الادارية، ان ابتدت العمولات لما بنضيف اليها سعر البناء، لما بنضيف اليها التسويق، بقت في بعض الاحيان الكوست اكتر من سعر البيع. هنا احنا بنقلق او بنقف، لان ده معناها ان انا علشان اروح للعميل بتاعي واقول له يشتري هنا، دي اخر حاجه انا ممكن اعملها. فاحنا ما بنمضيش مع المطورين اللي بيبقى عندنا قلق من ناحيتهم، وخصوصا اللي عمولاتهم عاليه جدا not justified. ده بيقابل رجوعا بقى للبروكر الصغير اللي لسه بادئ وعايز يحسن اقتصادياته، بيجري على المطورين من هذا النوع، وده انا بالنسبه لي فيه خطر كبير وريسك كبير على العملاء اللي بيمشوا ورا الكلام ده.
انتم دلوقتي بتسمعوا ايجيبت ريل استيت بودكاست. ايجيبت ريل استيت بودكاست.
بعض الشركات بتكون عباره عن سيلز او ماركتنج قدروا يحققوا بيع او نجاحات في قطاع العقارات، فبيقرر ان هو يفتح شركه بدون خبرات اداريه الى حد ما، بعضهم يعني مش كلهم، فبيؤدي ده ان هو ما بيعرفش يدير الشركه بشكل قوي، فبيؤدي في النهايه ان الشركه بتوصل لمرحله من الضبابيه فبتقفل. فايه وجهه نظر حضرتك في صفات المدير التنفيذي الناجح لشركه عقارات، وامتى تاخد القرار كحد انفستر او ك ايجنت او كماركتير او ان كان صفتك جاي من جوه العقارات او لا، انك يلا نفتح شركه عقارات؟ لانه شركات العقارات والديناميكيه اللي فيها اعتقد مختلفه عن بعض الاندستريز الثانيه، فبتستلزم بعض المهارات المختلفه نتعامل مع بياعين وماركتيرز وليدز والقصص المرعبه اللي احنا بنسمعها بشكل يومي يعني. فايه وجهه نظر حضرتك في صفات المدير التنفيذي الناجح لشركه عقارات؟ طيب. بروكر او ديفلوبر يعني.
تماما. يعني انا وجهه نظري ان المدير التنفيذي الناجح في العقارات او في البروكرج او بره سوق الريل استيت هي قريبه جدا، يعني ما تختلفش كتير. انا بشوف ان السي او دوره الاساسي انيبلر اكتر من اي حاجه تانية. يعني هو دوره إن يختار التيم القوي الكيببل اللي يقدر يحقق الاهداف بتاعت كل اداره، اذا كان ده تسويق ولا ماليه ولا اوبريشن ولا موارد بشريه او غيره. لو معاك توب اكسبرتس وناس كيببل في كل الادارات، انت كسي او دورك ان انت تديهم الفرصه انهم ينجحوا. مش دور السي او ان هو يبقى قوي جدا في التسويق وفي الماليه وفي الموارد البشرية. أنا عايز كل مدير إدارة يبقى أقوى مني 10 مرات في الإدارة بتاعته، وأنا دوري أن أنا أساعده أو أساعدها أن هم يوصلوا للبوتنشل بتاعهم ويحققوا أكبر إنجاز في الإدارة بتاعته. وده دور السي او إذا كان جوه العقارات أو بره العقارات. لو اتكلمنا بشكل خاص بقى في الريل استيت، فالسي او عنده المهمة الصعبة ان هو يتعامل مع السيلز بتاعت الريل استيت. يعني ده طبعا انا بشوف ان السيلز بتاعت الريل استيت ديت مجموعة من الناس، يعني علشان توصل ان هي تبقى تيم ليدر ولا سيلز مانجر ولا دايركتور مش حاجة سهلة، عايزة صفات وعايزة سكيلز وعايزة تعب وعايزة ايام حلوة وايام وحشة عشان يوصل لها. فاللي وصل لها ده علشان انت as a CEO to manage it is a challenge. بس انا الحمد لله ربنا اكرمني بمجموعة من الكوادر في السيلز سهلوا عليا المهم.
ده ياخدني لسؤال مهم قوي، ايه المعايير يعني اللي حضرتك بتختار عليها second line؟ ده second line اللي هو تحتيك على طول مباشرة عشان تأكد ان هم قادرين ينفذوا البلان والفيجن بتاعت مستر كريم او بتاعت الشركة اللي هي في الاخر كل حاجة انهارثت من بعض.
تمام.
سكند لاين ده ممكن نكون نختاره بيزد عليه.
تمام. انا بفضل ان السكند لاين يجي بالفيجن بتاعته، ولما بسمع الفيجن بتاعت الماركتينج وبسمع الفيجن بتاعت الموارد البشريه بتاعت الفاينانس، بنقدر احنا كمجموعه as one team to create the vision of the company. فانا الفيجن والتوجه بتاع الشركه is bottom up، واحنا بنجتمع كمالتي فانكشنال تيم ريبريزنتيشن من السيلز عشان ناخد قرارات الشركة. انا ضد السي او اللي بيقفل الباب عليه ويقعد يفكر ويطلع يقول لهم يا جماعه I have a vision يلا نروح نعملها. الفيجن بتطلع من التيم، بتاخد الباين، هم احسن ناس في اداراتهم يقدروا يقولوا هم عايزين يعملوا ايه، وبنوصل لكومباني فيجن. ودي عملناها فعلا في اوف سايت ميتنجز كتيره، وصلنا احنا عايزين نروح فين وامتى هنوصل للي احنا عايزين نوصل له، وايه الاهداف وايه البرايورتيز وايه الشغل اللي احنا عايزين نعمله. ففي حته الفيجن جايه من الاداره، واحد. اتنين، طبعا لازم لما بنختار السكند لاين يبقوا اكسبرتس في الدومين بتاعهم، ده حاجه مفروغ منها وطبعا مهمه. نمره ثلاثة، احنا هنشتغل مع بعض فلازم نعرف نشتغل مع بعض، وعشان نشتغل مع بعض احنا عندنا كالتشر وعندنا values، عندنا مبادئ بنجتمع عليها، ولازم كل التيم اذا كان السكند لاين او غيره يبقى بيكونفورم للمبادئ دي والاهداف دي والقيم دي والكالتشر ده. واخيرا عشان احنا في الريل استيت فلازم نكون بنشتغل 24 ساعة. يعني هي دي برضو ايه جاية مع الاندستري، يعني فمحتاج ناس هارد ووركينج، محتاج ناس كوميتد عندهم إخلاص، والحمد لله برضو في كود والبانكر إحنا عندنا owners، يعني معظم الناس اللي بتشتغل إذا ما كانش كل الناس بتشتغل بقلبها.
على ذكر مسألة الشغل الـ 24 ساعة ده، في مصطلح بره مصر دايما بيتقال عن real estate اللي اسمه dehumanizing، يعني مفهوم شوية عن عدم الإنسانية في قطاع العقارات. هل الموضوع ده موجود في مصر؟ هل فكرة نشتغل 24 ساعة؟ أنا فاهم طبعا الفرق بين أنه أنا عايز أشتغل 24 ساعة علشان الشركة دي بتديني كل البوش وكل البنفيتس وكل يعني كل حاجة ممكن عشان أنا عايز أصلا أنزل المكتب في الويك أند عشان أشتغل علشان وعلشان، وما بين المفهوم أو الجزء التاني بتاع أنه أنت لو منزلتش النهاردة أنت هتمشي من الشركة. هل ده موجود؟ هل في عدم إنسانية في قطاع العقارات؟
مش عارف لو 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 أقول عليه عدم إنسانية. أنا هقولك التجربة بتاعتي هنا في كود والبنك. إحنا بنقعد في المكتب مع بعض أكتر ما بنقعد مع أهالينا في البيت. بس the good news is إن إحنا عندنا environment حلوة قوي، والناس بتحب تقعد.
والناس تريجر الأساسي
ده حقيقي، وبيخلق روح من العائلة، روح عائلي جدا. والتيمز لما بتبقى مترابطة وقوية وبيساعدوا بعض والجديد بيعلموا.
صعبة يعني فكرة انك to build a very very positive environment and culture، يعني ده بيبقى لونج تيرم قوي. وطبعا يعني الشركات زي كود واللي بقى لها سنين طويله علشان توصل المرحله دي هي عملت تجارب وترايلز كتيره وعينت لايرز كتيره عشان تقدر توصل لمساله انه الايجنت او الموظف او ايا كان الفانكشن بتاعته يبقى جاي الشركه وهو بالنسبه لنا مش نمبر، يو ار نوت ا نمبر، انت مش رقم، انت مش رقم بيعي او مش رقم عموما، انت مش رقم بنتعامل معاك، انت انسان. لكن في بعض الشركات لا، هو التعامل يعني بيبقى انت نمبر، يعني انت اخر شهر رقمك كام، يا 65 روح يا 63 تعالى يعني. فدي شويه طبعا ما بحبش اعمم، وطبعا في شركات كتيره جدا محترمه من ضمنهم الشركات اللي موجودين فيها النهارده، ولكن اعتقد ان هي موجوده بشكل او باخر في كل القطاعات. يعني
موجوده طبعا، بس انا هرجع برضو واقول احنا في قطاع خدمي، واهم اسيت عندنا هو الناس. فانا لو ما راعيتش اهم اسيت عندي يبقى انا مش ماشي في الطريق المظبوط. الانفايرمنت ديت بتتحقق من خلال زي ما تفضلت حاجات كتير. يعني احنا عندنا مجموعه من القيم بنقول للايجنتس الجداد اللي داخلين معانا دي اهم من البيع. يعني انا بالنسبه لي مهم ان انت to conform لي respect transparency integrity excellence. ده مش شعارات قد ما هي احنا بنعيش في كود والبانكر بهذا الكم من القيم والمبادئ.
It's win-win.
win-win.
يعني
عندنا rules الناس تقعد ازاي وتتكلم مع بعض ازاي. طبعا لما بتتكلم مع ناس القدام هم ده اللايف ستايل بتاعهم في المكتب، او ده هو ده الكالتشر بتاعهم في الشركه. لما الجيل الجديد او الايجنتس بينضموا لنا بيشوفوا الكالتشر ده وبيتطبعوا بطبعنا وبينبسطوا في الانفايرمنت ديت، وبالطريقه دي الانفايرمنت تكمل.
كلام حضرتك مظبوط جدا. عايز اخد حضرتك لنقطه تانية واسالك عن مفهوم مواسم البيع، وده كان مفهوم دارج في سنين طويله، بس هل في الثلاث اربع سنين اللي فيها ايفولفنج قوي جدا في قطاع العقارات في مصر، هل بقى عندنا حاجه اسمها مواسم البيع؟ واحنا عندنا تقريبا 12 مدينه جديده، مدينه يعني بنتكلم مش مشروع، 12 مدينه جديده كامله، ولا خلاص السوق اتغير وبقى عندنا بيع طول السنه ايا كان حجمه ايه والفوليوم بتاعه ايه، لكن في بيع طول السنه؟
تمام. بص، هو ده موضوع very interesting، لان احنا يعني عندنا debate فيه جامد جوه كود والبنك. طبعا وقت الصيف الساحل، السيزن بتاع الساحل مهم، بنخرج منه السخنة بتشتغل، البحر الاحمر بشكل عام مش العين السخنة بس، العاصمة قايمة، التجمع وزايد هما الستارز، ده كل ده كويس. بس ليه يناير يبقى شهر وحش وكورتر 3 أو كورتر 4 يبقى شهر كويس؟ هل الزبون بيقرر يشتري في شهر سبتمبر أو في أكتوبر ومش عايز يشتري في يناير؟ أنا مش مصدق الكلام ده. أنا بشوف إن السيزناليتي بره المصايف وبره القصص ديت الماركت هو اللي سببه، الديفلوبرز والبروكرز وسيتي سكيب في الربع الاخير او الثالث اشتغلوا جامد جدا، وتسويق واوفرز ومنتجات جديده ولونشات. وبعد كده في يناير كتير من الديفلوبرز بتقفل، وكتير من البياعين بيلموا البيع بتاعهم عشان يقفل اخر كورتر.
هو ستايل سوق اكتر منه،
هو فرض بيع. هو فرض السيزوناليتي على الزبون. لكن انت لما تتكلم مع الكلاينت، انا بالنسبه لي اشتري في يناير، ممكن اشتري في يناير او اشتري في سبتمبر، ملهاش اساس.
لانه الاندستريز الثانيه دايما بيحاولوا يكسروا الاوف دايز بتاعتهم. يعني بنلاقي مثلا في الاف ام سي جيز او في شيبسي مثلا، كولا مثلا في رمضان ده اوف سيزون بالنسبه لهم، فنلاقي الناس دول طلعت بكامبينز في السنين اللي فاتت على انه لا شيبسي حلو على الفطار، فالناس بقت عندهم بيهيفير جديده انه بقى بيشرب كولا وبياكل شيبسي على الفطار، مش من 10 سنين بس الكلام ده كانش موجود.
صحيح.
فكلام حضرتك بتقول انه احنا اللي فرضين الواقع ده، وده مش حقيقي. ينفع اشتري عقارات في يناير، ينفع اشتري في 3، وينفع اشتري في رمضان، وينفع اشتري. طبعا مفهوم ان هو اتس اب اند داون يعني، بس اوف سيزون خالص دي مش موجوده.
يعني لما اجي انا في كوارتر 3 اعمل سيتي سكيب واعمل 2 3 معارض تانيين، والديفلوبرز يعملوا اوفرز ما حصلتش طول السنه، طب ما طبعا الكلاينت هيبقى عايز يشتري في الوقت ده. بس انت اللي سببته ان هو يشتري في الوقت ده. انت لو عملت له فبراير ممكن يجي يشتري،
ممكن يشتري،
وما تسموهوش فقراير زي ما بيسموه الناس.
على ذكر المعارض، يعني ايه رايك في مشهد المعارض في مصر حاليا، المعارض بكل احجامها، يعني الصغيره والضخمه؟
شوف، يعني احنا المشكله عندنا في مصر ان لو حاجه نجحت لازم 50 واحد يعملها بعد كده لحد ما تبقى ساتوريتد والناس خلاص مش عايزينها. المعارض يعني ما بين سيتي سكيب وما بين النكست موف وما بين معارض اخرى، كانت فرصة كويسة للمطورين وللكلاينتس وللبروكرز ان هم يعرضوا الانفنتوري في وقت قليل باوفرز كويسة، فيحصل نوع من البيع. اللي حصل مؤخرا ان بقى فيه 3-4 معارض كل شهر، فما بقاش الحتة بتاعت الله الثلاث ايام دول في الست اشهر الجايين فيهم عروض كويسة يلا نجري ويلا ايه نعمل the best out of it. لا، احنا بقى الشهر الواحد نصه في عروض، فراح الـ يعني الاكسايتمنت بتاع المعرض، وابتدت طبعا عشان كتر المعارض فابتدت معارض تفشل، فابتدى الكلاينت مش عايز يروح. انا شايف ان هي العمليه زادت عن حدها شويه.
انا عايز اختم معاك بسؤالين. سؤال اولاني عن روتين مستر كريم في الشركه بشكل يومي، ممكن يكون بيمشي ازاي؟
تمام. يعني انا اكتر حاجه بهتم ان انا اعملها ان انا اقعد مع ايجنتس، لان الايجنتس هم اللي عندهم المشاكل الحقيقيه، وهم اكتر ناس بيقدروا يجوا بافكار تحل المشاكل ديت. وانا وبقيه المانجمنت بنعيش البلس بتاع الشركه من خلال ان احنا بنعمل كونكشن مع السيلز تيمز بشكل عام، بس الايجنتس بشكل خاص. فانا دايما ببقى يعني ببقى حريص على ان انا جزء من اليوم ان انا اروح اقعد مع تيمز واقعد مع الايجنتس واعرف ايه اللي حصل واديهم ابديت عن الشركه وخلافه. طبعا بقيت الـ الوقت يا اما ببقى مع المانجمنت تيم بتاعي، يا اما ببقى مع ديفلوبرز، يا اما مؤخرا احنا طبعا بدانا من اول سنه الفرانشايزنج بروجرام بتاعنا، فبرضه بنقابل بوتنشال فرانشايزيز او فرانشايزيز بيشتغلوا معانا.
عايزين ناخد لمحه عن كنت ناوي اسالك عن الموضوع ده، لمحه عن الفرانشايز بتاعت كولو، وايه البنفيتس اللي احنا ممكن ناخدها، وازاي انا اقدر اجي اتكلم عن ان انا ابقى فرانشايز اونر.
تماما. شوف، هي بقى دي بترجع للنقطة اللي احنا كنا بنتكلم عليها في الاول، وهي ان السوق لازم هيحصل فيه تكتلات، وكولدول بانكر عشان كده ابتدت نظام الفرانشايزنج. هو نظام الفرانشايزنج ان احنا اهم حاجة عندنا ان اللي جاي بياخد الفرانشايز ده بعد اما بنطمن ان الريبيتيشن والمبادئ بتاعته شبهنا وهكذا، ان هو عنده الطموح ان هو يكبر وعنده الآليات اللي هو يقدر يكبر بيها، واحنا بنديله سبورت على مستوى كل الإدارات. يعني احنا بندي سبورت في حتة الديفلوبرز ريليشنز، في حتة التسويق، في الموارد البشرية، تكنولوجي بالسي ار ام، سيرفيسز في الليجل والفاينانس، فاحنا بنديله السبورت اللي هو بيمثل البست براكتس بتاعنا من خلال ال 20 سنه اللي فاتت.
براند نيم طبعا،
وطبعا بياخد البراند نيم وبيبدا، ودي بتبقى يعني بالنسبه لنا ده الطريقه اللي احنا بنكبر بيها كبراند وكشركه. احنا
كان كل في الفرنشايز هنا بيبريفير الالومنايز بتاعهم ولا
الالومنايز؟ طبعا ليهم البرايوريتي وبنسهل لهم المواضيع، لان ده واحد او واحده اشتغلوا في كود والبانكر، طبعا بنشوف الاداء بتاعه كان عامل ازاي او بتاعها، و معظم الحالات بيبقى زي ما بقول الفاليوز وطريقه الشغل والنظام زينا، فبنقدر ان احنا نعمل
البارتنرشيب.
بالظبط.
واقدر ازاي يعني اتواصل مع ايه او اعمل ايه علشان ابتدي ادخل في البروسيس بتاعت ان انا ابقى فرانشايز اونر؟
احنا عندنا الفرانشايز تيم اللي بيستقبل الطالب حق الامتياز، وبيمشي بقى في بروسيس معروف من اول ان هو بيقدم، وبعد كده بيبقى فيه الموافقه المبدئيه، وبعد كده بيخش يتعمل له اندكشن وتريننج، وبعد كده بنمضي العقد، وبعد كده بنعمل بقى تريننج كل الادارات لكل التيم عنده لحد ما بيبدا الاوبريشن بتاعه.
ممتاز جدا. هختم مع حضرتك كده، من انا قاعد معاك النهارده وانا بشتغل في الماركتنج مش في سيلز، فكنت عايز اعرف حضرتك بتشوف الماركتنج والماركتيز ازاي دلوقتي في 2022 في سوق معتمد بنسبه 90% على الليد جنريشن.
شوف انا هعترف لك بحاجه، انا ابتديت الماركتنج كارير بتاعي في 1992. الاعتراف هو ان كتير قوي من اللي انا اتعلمته از اوبسوليت، ما بقاش هو الواقع بتاع الماركتنج اللي احنا عايشين فيه. لما دخلنا الارا بتاع ديجيتال ماركتنج، انا بقيت تفولو الشباب. ففي حته الديجيتال ماركتنج ديت احنا معتمدين على مجموعه من الشباب عندهم اعلى كفاءه بصراحه في حته الديجيتال ماركتنج، وانا بتعلم من خلالهم الماركتنج الجديد بقى، مش الماركتنج اللي انا عملته من حاجه وعشرين سنه، بتعلم من خلالهم نظام الديجيتال ماركتنج ماشي ازاي، والسوشيال ميديا ايه، وال هاو تو ليفرج الداتابيس بتاعنا بشكل اقوى and so on. فانا تعتبرني كده ايه، سنه اولى سنه ثانيه، يمكن لما نعمل بودكاست مرة جاية يكون ايه طلعت الاعدادية.
يعني ان شاء الله. طبعا انا اتشرف ان انا دايما اقعد مع حضرتك وان احنا دايما نتناقش في مواضيع مختلفة. مبسوط النهاردة ان انا كنت معاك كولدول، وسعيد جدا 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 بالكلام وبالوقت اللي حضرتك اديتهولنا. انا بشكرك شكرا جزيلا. شكرا. على وقتك وعلى انك استضفتنا النهارده.
اشكرك يا علي، شرف ليا ان انا اعمل البودكاست دي معاك.
ميرسي جدا وشكرا ليكم. ودي كانت حلقتنا النهارده مع مستر كريم سي او في كولدول بانكر. استنونا في حلقات جديده من ايجيبت ريل استيت بودكاست مع مبدعين مختلفين في كل مره. انا علي السعداني، وده بودكاست عقاري لذيذ جدا. سلام.